السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ كنا في الدرس الماضي يعني أشرنا إلى قول فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في لما مات النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه إلى آخر ذلك، وقلنا هل يدخل هذا في الندب المنهي عنه أو بيان الجواب عن هذا الحديث. الأخ حسن جاء يعني ببعض النقول عن أهل العلم، ومن ذلك ما ذكره الشيخ ابن عثيمين في رياض الصالحين قال وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بالندب اليسير إذا لم يكن مؤذنا بالتسخط على الله تعالى، لأن فاطمة ندبت الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ندب يسير وليس ينم عن اعتراض على قدر الله جل وعلا. وذكر أو نقل ما يتعلق من نيل الأوطار الشوكاني في باب النهي عن النياحة والندبة وخمش الوجوه ونشر الشعر، قال والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت، فجعله على هذا النحو. نعم. قال وفي المغني قال أحمد إذا ذكرت المرأة مثل ما حكي عن فاطمة في مثل الدعاء لا يكون من النوع، يعني لا بأس به. فلعل ذلك يحمل إما على الشيء اليسير أو ما يكون حقا، ولهذا جاء في بعض كلام صاحب النيل أنه قال ويؤخذ من قول فاطمة جواز ذكر الميت بما هو متصف به إن كان معلوما، ولعل هذا محمول على ما جاء في لما أن أحد الصحابة أغمي عليه فبدأ تندبه زوجته فأفاق فلامها على ذلك وقال أنها كلما قلت شيئا قيل أكنت كذلك أكنت كذلك، فكانه يعني يحمل على ما لا يكون حقا. لكن على كل حال يعني مهما يكن من شيء فإن هذا يحمل على باب خاص لا يمكن التوسع فيه، إما أنه لم يبلغهم النهي أو يقال وهو أتم ما جاء عن أحمد وبوب عليه صاحب المنتقى أنه في الشيء اليسير جدا الذي لا يكون فيه تسخط على قدر الله جل وعلا. نعم. لعلنا أن نكمل بإذن الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في الدرس الماضي كنا قد شرعنا في أول الكلام على كتاب الزكاة، وذكرنا ما يتعلق باعتبار الشروط في الزكاة في الأموال الزكوية بعد أن ذكرنا تعريفها والأصل في مشروعيتها وإجماع المسلمين على وجوبها وأنها مما يعلم من دين الإسلام بالاضطرار، وذكرنا ما يتعلق بأحكام الأموال المستفادة في لزوم حولان الحول فيها وما يتعلق بتفصيل الكلام على ذلك وما يتفرع عليه من مسألة الرواتب وزكاة الرواتب الشهرية أو المدخرات من الرواتب الشهرية. فنكمل ما وقفنا عليه بإذن الله جل وعلا من الكلام على زكاة الديون وما يتعلق بها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، يقول الشيخ شرف الدين ابو النجم السحجري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة، يقول رحمه الله ما في هذا دين او حق من صداق او غيره على مليء او غيره.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن كان له دين، هذه المسألة فيما يتعلق بزكاة الديون، يعني من له مال ويكون دينا عند شخص، وظاهر كلام المؤلف هنا أن محل الكلام في الديون عام، سواء كان ذلك الدين أصله ثمن مبيع أو قرض أو كان قرضا حسنا أو كان حقا كما لو كان ضمان عارية أو مال مغصوب أو نحو ذلك، فإن الحكم فيه واحد، فإن الحكم فيه واحد. فلذلك قال المؤلف رحمه الله: من كان له دين أو حق، يعني استحق مالا على شخص بأي وجه من وجوه الاستحقاق. ولذا قال: من صداق أو غيره، من صداق أو غيره، فلا يختلف الحكم بين أن يكون صداقا أو قرضا أو ثمن مبيع أو غير ذلك. قال: على مليء أو غيره. يقصد بالمليء من عنده ملاءة فيستطيع السداد. والفقهاء رحمهم الله تعالى يعرفون المليء كما في باب الحوالة، لأنه ورد فيه الحديث: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، فيذكرونه بأنه من يكون قادرا، يعني عنده مال وليس بمماطل. وبعضهم يخصه به ويمكن حضوره عند السلطان أو عند القاضي، وسيأتي ما يتعلق بذلك. على كل حال، المليء هو من يستطيع السداد ولا يكون في ذلك مماطلا، ولا يكون في ذلك مماطلا. فإذا قد يكون المليء مليئا بالنسبة لدين إذا كان شيئا يسيرا ويستطيع سداده، وقد لا يكون إذا كان ذلك الدين كبيرا، إذا كان ذلك الدين كبيرا. ما يتعلق بالكلام على الدين من جهة وجوب الزكاة فيه، فظاهر المذهب عند الحنابلة أو المعتمد عند الحنابلة عدم التفريق بين أن يكون الدين أو المال المدين، المال الذي أو مال الدين، بين أن يكون عند مليء أو غيره. ولعلنا أن نأتي أولا فيما يتعلق بالمليء ثم نأتي إلى الثاني. فإذا كان الدين على مليء وهو قادر على السداد، فإنه يجب أداء زكاته، يجب أداء زكاته. وذلك لأنهم يقولون بأن هذا في حكم الموجود، في حكم المال الموجود. فكما لو كان بيده، فكما لو كان بيده، لأنه إذا كان عند مليء فالأصل أنه متى طلبه أعطاه إياه، متى طلبه أعطاه إياه، فبناء على ذلك كانت الزكاة فيه لازمة. ولأنه يصدق عليه أنه مال له، والله جل وعلا يقول: خذ من أموالهم. فلما كان كذلك فإنه تجب فيه الزكاة كغيره من سائر أمواله، كغيره من سائر الأموال. نعم. وهذا يعني وجوب الزكاة في المال، في مال الدين إذا كان على مليء، هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى، وهو مقتضى الأدلة وما جاء به الشرع من العلة في إيجاب الزكاة، من كونه صاحب مال، ومن كان ذا غنى وذات راء وعنده مال فإنه يجب عليه أداء حق الله فيه وبذل الزكاة للفقراء والمحتاجين وأهل الزكاة أجمعين. فقالوا بأن ذلك يجب فيه، تجب فيه الزكاة. وهذا مروي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وغيره، كعلي وغيره. هذا ما يتعلق بزكاة المليء. إذا قلنا بوجوب الزكاة عليه، فمتى يؤدي زكاة ذلك المال؟ فمتى يؤدي زكاة ذلك المال؟ هنا قال: إذا قبضه لما مضى، يعني أنه لا يلزم بأداء الزكاة حال كون الدين عند المدين، وذلك لأنه لم يزل في ذمة شخص، فهو عرضة للسقوط والفناء، فبناء على ذلك لم يلزمه حتى يقبضه. ولأن هذا بابه باب التوسعة، فلما وسعه على المدين فإنه يوسع عليه في ذلك، ولئلا يضطر إلى التضييق على المدين، لأنه إذا كان عليه فيه زكاة وعليه في ذلك حقوق سيفضي إلى سرعة المطالبة به، وسرعة المطالبة به قد تفضي إلى إرهاق أصحاب الديون واضطرارهم إلى ما يكلفهم ويشق عليهم. فبناء على ذلك قالوا بأنه إنما يجب عليه إذا قبضه، إذا قبضه، ولأن هذا هو مقصد الشارع، أنه إنما يحصل بذل الزكاة عند صاحب الغنى، ولا يصدق عليه أنه غني إلا أن يكون المال، أن يكون المال تحت يده. فبناء على ذلك قالوا بأنه يزكيه لما مضى. هذا في زكاة الدين إذا كان على مليء، يعني ظهور في وجوب ذلك ولزومه. لكن قالوا أو غيره، يعني في مشهور المذهب عند الحنابلة أن الدين إذا كان على معسر أو كان الحق عند غاصب مماطل لا يرجى حصوله، أو كان المال مسروقا سواء علم السارق أو لم يعلم، نعم، فإنهم يقولون بأنه تجب فيه الزكاة، فإنه تجب فيه الزكاة. ما وجه ذلك؟ قالوا بأنه يصدق عليه أنه مال له، يمكنه أن يبرئ به، أليس يمكن أن يقول سامحت صاحب ذلك، ذلك الغاصب أو ذلك السارق أو نحوه ويسقطه عنه؟ فيقولون كما أنه له أن يتصرف فيه بأنواع من التصرفات فإنها تجب عليه، تجب عليه زكاته، تجب عليه زكاته. يقولون ولأن لم نلزمه بأن يؤدي زكاته في الحال، وإنما وجوب الزكاة إذا قبضه، وأصل ذلك ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال إن كان في المال المظنون، قال إن كان صادقا فليؤدي زكاته إذا قبضه لما مضى، إن كان صادقا فليؤدي زكاته إذا قبضه لما مضى. وجاء نحو من ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا القول كما ترى فيه اعتبار بالأثر واعتبار بالنظر، فإنه من جهة الأصل أنه مال له، والله جل وعلا قال خذ من أموالهم، أليس كذلك؟ وهو أيضا من جهة النظر لم يوجب عليه شيء يكلفه، فإنما وجب عليه إذا قبضه أن يؤدي الزكاة، الزكاة لما مضى. وما دام أنه جاء عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك فإنه لا شك أنه يقوي القول بلزوم الزكاة ووجوبها فيه. ولو أنه لم يأتي، لو أنه لم يأتي عن بعض الصحابة ما يخالف ذلك لكان هذا من الأمور الظاهرة من أوجه كثيرة، لكنه جاء عن عائشة وجاء عن بعض الصحابة وبعض السلف أنهم قالوا ليس في الدين زكاة، ليس في الدين زكاة، فلا أقل من أن يحمل ذلك على ما كان شأنه، شأن المفقود أو المعدوم أو الذي يعني أيس صاحبه من تحصيله، أيس صاحبه من تحصيله. وإلا فبعض أقوالهم أنها حتى في الدين على المليء، في الدين على المليء. وهذا يعني أيضا هذا القول له وجه من جهة أنه إذا كان على مليء فإن هذا أن الديون إذا كانت على يعني أنها لا تجب فيها الزكاة هذا مما يفضي إلى فتح أبواب الإحسان عند الناس حتى يقرضوا ويحسنوا ويوسعوا على أصحاب الديون، ويوسعوا على أصحاب الديون. على كل حال نقول فإن هذا يدل على أنه يمكن أن يقال بأنه لا يلزم المعسر الدين، لا يلزم على من كان له دين على معسر، لا تجب عليه الزكاة، كما هي الرواية الثانية عن أحمد لمجيء هذا الأثر، ولأنه من جهة المعنى قالوا بأن الأصل في هذا المال أن حكمه حكم المفقود أو المعدوم، فإذا جاء إليه فكأنه مال تجدد له أو حدث بعد أن لم يكن، كأنه مال حدث بعد أن لم يكن. ومن المعلوم أن المال إذا حدث بعد أن لم يكن فإن صاحبه يستقبل به حولا جديدا، يستقبل به حولا جديدة. وهذا هذه الرواية الثانية عند الحنابلة هي التي عليها فتوى مشايخنا من لدن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبناؤه، وعليه الفتوى عند شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وجماعة من أهل العلم كثير. وهذا أيضا له جانب من جهة المعنى. بعض أهل العلم الذين قالوا بأنه لا زكاة في الدين على المعسر وما في حكمه يقولون بأنه إذا قبضه يؤدي زكاة واحدة، ما وجه ذلك؟ قالوا وجه ذلك أنه لما أدان بذله دينا أو قرضا أو نحو ذلك في الغالب أنه كان قد ابتدأ به حولا، فلا أقل من أن يتم ذلك الحول ويعتبر حكمه ويجعلونه أيضا من داخل في عموم قول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده. هذا قول للإمام مالك، لكن مالك يعمم في جميع الديون أنها لا تجب إلا زكاة سنة واحدة، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا قلنا بأن الدين على المعسر لا تكون فيه زكاة، فهل هذا يكون في كل الديون أو أنه في دين دون دين؟ ظاهر هذا أنه إنما يتحقق ذلك في الدين الحال دون الدين المؤجل. لماذا؟ لأن الدين المؤجل مهما قلنا فإنه لا يدرى في وقت حصوله هل يعجز صاحبه أو لا يعجز، وهل يمتنع أو لا يمتنع. ولذلك بعض الحنابلة قالوا أنه قيدوه بالحال، وإن كان يعني هذا عند بعضهم وليس عند جملتهم. إذن هذا ما يتعلق بالكلام على زكاة الدين، بما ما يتعلق في زكاة الدين، هل يؤدي الزكاة أو لا يؤدي الزكاة. وهذه مسألة كثيرة الوقوع، فيحتاج إلى التنبه لها، وإن بعض الناس من أموالهم وتجاراتهم كلها مبنية على الديون، ولو قلنا بعدم الوجوب فيها لأفضل ذلك إلى تعرية الزكاة من معناها. على سبيل المثال أصحاب التقصير، إذا قلنا بأنه لا تجب في الدين زكاة فجملة أموالهم ديون، وهذا يخالف معنى الذي لأجله وجبت الزكاة. فأما إذا قلنا بأنها تجب الزكاة في الدين إذا قبض فإنه يؤديه سواء كان على مليء أو غير مليء، أو قلنا بأنه إذا كان على مليء فإنه تؤدى زكاته. فإن أصحاب مثلا هؤلاء التقصير إذا جاء انتهت السنة كيف يفعل؟ يحسب البضائع التي عنده، إذا كانت سيارات مثلا 10 سيارات يحسبها تساوي مثلا 600,000، ويحسب الديون التي بقيت مستحقة له، لنفرض أنها مثلا التي تكون على من يوثق بأدائهم ولا يكون معسرين ولا مماطلين مثلا 1,000,000، ف
فنقول يؤدي وعنده مثلا من المبلغ النقدي 50,000 أو 100,000، فنقول في هذه الحالة يجمع 600,000 مع المليون مع 100,000 فتكون 1,700,000 يؤدي زكاتها، يؤدي زكاتها. وهذه ترى مسألة من المسائل التي لا يحصل تمام التصور فيها، لها تعلق بالديون ولها تعلق بزكاة عروض التجارة، لكن لما كان محل الإشكال أو عدم الوضوح في ما يتعلق بزكاة الدين أوردناها هنا، أوردناها هنا، وإيرادها أيضا مشترك مع باب عروض التجارة. قوله إذا يؤدي زكاته إذا قبضه لما مضى، هذا على سبيل التخفيف، فلو أراد أن يؤدي الزكاة في كل سنة حالة فإن هذا أتم وأفضل، وإنما ترك ذلك طلبا للتيسير والتخفيف عليه خشية ألا يعود له ذلك المال. فلو افترضنا أن شخصا قال بأنني أخشى إذا اجتمعت عدة سنوات عدة وأنا لم أؤدي زكاتها أن تثقل علي، فأنا أؤدي زكاة كل سنة بسنتها، فنقول هذا لا شك أنه أتم وأكمل، لأنه إن قبضها بعد ذلك فيكون قد أدى الزكاة في وقتها، وإن لم يقبضها كانت صيانة لماله وصدقة من صدقاته. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. هذه عكس المسألة السابقة، وهو من كان عنده نصاب وعليه دين، هل تجب عليه، هل تجب عليه الزكاة أو لا؟ وش عندك جماعة؟ خذ إلا ننتهي من هالمسألة ولا يتعال. طيب نعم. هم يقولون إذا قبضه لما مضى، يعني بعدد السنوات التي أمضاها، فلو افترضنا أن هذا الدين الذي بقي عند فلان 3 سنوات فإنه يؤدي زكاة 3 سنوات، وإذا كان هذا الدين بقي عند شخص 20 سنة فإنه يؤدي زكاة 20 سنة على حد سواء، لأنهم يقولون لما مضى، لما مضى. وهذا لا شك أنه في الثانية يكون فيه إثقال، ولذلك لا أقل من أن يقال بالتفريق بين الزكاة الدين على المليء أو على غير المليء. نعم. يعني محددا هذا سيأتي ما لا، ليس الزكاة لا يكون فيها إتلاف ولا شك، المبلغ الذي زكي في الذي استحق في السنة الأولى هل تجب أيضا عليه زكاة في السنة الثانية؟ هذا سيأتي إن شاء الله، هذا سيأتي في نهاية هذا في نهاية أول أو في الكلام هذا. نعم. إذن قال: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. إذا كان عنده نصاب وعليه دين، فإذا افترضنا أن هذا الدين الذي عليه ينقص النصاب، فلو افترضنا مثلا أن الزكاة نصابها 10,000 ريال وعليه دين وهو عنده مثلا 20,000، هو عنده 20,000 والنصاب 10,000، واضح؟ النصاب 10,000 عنده 20,000 في حسابه، لكن عليه دين بقدر 15,000، فهل نقول أن الدين يؤثر على النصاب فنقول كأن هذا الشخص لم يملك إلا 5,000 وال5,000 لا تبلغ نصابا فلا يجب عليه زكاة، أو نقول بأن هذا عنده 20,000 والله جل وعلا أوجب الزكاة في الأموال فيجب عليه أداء زكاة ذلك المال سواء عليه دين أو لا دين عليه؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى أنه إذا كان عليه دين ينقص النصاب فإنه لا تجب عليه الزكاة. وما رد ذلك؟ قالوا إلى النظر والأثر، فإنه جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: هذا شهر زكاتكم، من كان عليه دين فليقضي دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا زكاتكم، حتى تخلص أموالكم فتؤدوا زكاتكم. وجاء في لفظ عنه في هذا الأثر أنه قال: من كان عليه دين فليقضي دينه ثم ليزكي ما بقي من ماله. فهذا أثر صريح في الدلالة على أن من عليه دين فإنه يؤثر في النصاب، فإذا كان ينقصه فإنه لا تجب عليه الزكاة والحال هذه. قالوا: ولأنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، في الحديث الآخر: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قالوا: فدلت الأحاديث على أن الزكاة شرعت من الغني مواساة للفقير، وهذا الذي عليه دين إيش؟ أهل للمواساة وليس أهلا للبذل والعطاء. فبناء على ذلك قالوا بأنه لا يجب عليه في هذه الحال، لا يجب عليه في هذه الحال زكاة. وهذا كما ترى من جهة المعنى ومن جهة الدلالة، دلالة ذلك ظاهرة. ولذلك كما أنه قول الحنابلة فإن ذلك قول عند جمهور أهل العلم، قول عند جمهور أهل العلم كما هو عند مالك وأبي حنيفة رحم الله الجميع. نعم، إذا قلنا بأن من عليه دين ينقص النصاب فإنه في هذه الحال نقول لا تجب عليه الزكاة. أما إذا كان عنده مال وعليه دين لكن هذا الدين لا ينقص النصاب، فإنه ينظر في المال الذي يخرج من مقابلة هذا الدين فيؤدى زكاته، فتؤدى زكاته. لا أكثر ما أو هذا أو على كلام الحنابلة لا إشكال فيه. وأما من قال بوجوب الزكاة في من عليه دين في المال الذي عنده، قال بأن هذا يفضي إلى أن تجب الزكاة في المال الواحد مرتين. يعني من قال بأنه لا ينقص النصاب وأنه يجب عليه أن يبذل الزكاة جميعا، قال بأن هذا يفضي إلى وجوب الزكاة في المال الواحد مرتين. لأن لو افترضنا أن هذه 15,000 تجب فيها الزكاة، نعم، فهذا الذي عليه الدين سيؤدي زكاته، أليس كذلك؟ والذي له الدين سيؤدي زكاتها. لكن هم قالوا أن هذا قد يفهم من أثر عثمان، لأنه قال: خلصوا أموالكم، أعطوا أصحاب الأموال أموالهم، فكان يفهم أنه إذا لم يعطه فأنه يجب عليه أداء ذلك الدين. تأتي هنا مسألة بعد هذا، أنه إذا قلنا بوجوب الزكاة بأنها تنقص النصاب، فستأتي مسألتان. المسألة الأولى أشار إليها المؤلف والثانية نشير إليها، وهي: هل يفرق بين مال ومال؟ يقول المؤلف رحمه الله: ولو كان المال ظاهرا، يعني أنه لا يختلف الحال في أن الدين إذا كان على الشخص فإنه يؤثر في نصابه، بين أن يكون المال المزكى ظاهرا أو كان باطنا. ما المال الظاهر وما المال الباطن؟ يقولون: الأموال الظاهرة هي الحبوب والثمار والمواشي من بهيمة الأنعام ونحوها، وأما الزكاة الباطنة فهي الأثمان يعني الذهب والفضة وعروض التجارة. أما كونها ظاهرة يعني في الحبوب والثمار هذا لا إشكال فيه، وأما كون الذهب والفضة باطنا فهذا أيضا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في أين؟ في عروض التجارة. يعني إذا كان عند الإنسان مزرعة كبيرة واضح أنه عليه فيها زكاة، لكن مقتضى كلامهم أنه لو كان لإنسان عمارة أو عقار على طريق الملك فهد أو نحوها فإنه لا زكاة فيه. أيهما أظهر، المزرعة أو العقار؟ العقار، هذا صحيح ويشكل على بعض أهل على يعني على كلامهم، لكنهم يقولون هنا بأنه هذه يا أخوان ترى ملاحظ دقيقة تنبهوا لها، يقولون هنا بأن قيم العروض هنا مجهولة، وإن كان العرض هذا واضح كبير لكن قيمها مجهولة عند الناس فلا يتعلق بها الحق. يعني لو تأتي لإنسان فقير فتقول كم هذه تساوي؟ لا يدري ولا يعرف هل يتساوي أشياء كثيرة أو قليلة، لكن الزروع والحق المستحق فيها معلوم، هو إذا عدها 100 عرف أن له حق فيها 5 ولا 3 ولا 4 على حسب ما وجب فيها. واضح يا مشايخ؟ هذا قول في مشهور المذهب، وإن كان بعض الحنابلة قال بأن الأموال الباطنة إنما هي الذهب والفضة فقط، وأن ما سواها يكون ظاهرا. وهذا على كل حال يعني له هو قول وجيه خاصة في هذه الأوقات التي صارت غالب تجارات الناس ليست في الزراعات ونحوها في مثل بلادنا، وإنما هي في العقارات والتجارات ونحوها. نعم، ولذلك يعرف عند فلان كذا وكذا وكذا حتى يعلم أنه غني جدا، وظهور غنى أظهر من وظهور أمواله أظهر من أصحاب الزروع والثمار. لكن وجههم أنهم قالوا ليس العبرة بأن يعرف أن فلانا غني، لكن العبرة أن هذا المال يعرف الفقير أن له في حق بقدر كذا ويظهر حقه فيه. على كل حال هذا يعني الفرق بين المال الظاهر والمال الباطن. الحنابلة رحمهم الله لم يفرقوا بين المالين في كون من عليه دين فإنه يؤثر في ذلك النصاب سواء كان ظاهرا أو باطنا، وإن كان عندهم خلاف في المال الظاهر، ولذلك قال ولو كان المال ظاهرا. لماذا عندهم خلاف؟ قالوا لأنه أشكل عليه يعني المعنى والأدلة دلت على جميع الأموال والحكم فيها واحد، أنها لا صدقة إلا عن ظهر غنى، والذي عليه دين ليس بغني أليس كذلك؟ لكن أشكل عليه قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباة والسعات في الزروع والثمار وبهيمة الأنعام ولم يكونوا يسألوا، وهذا كثير، فلو كانوا يسألون ولو مرة واحدة لا ظهر ذلك، فدل على أنه لا حكم للدين في الأموال الظاهرة. يقولون ولأن تعلق الفقراء ونحوهم بمثل هذه الأموال تعلق كبير فلم ينظر إلى كونه عليه دين أو لا، لكن هم لم يجعلوا ذلك بدليل، وقالوا بأن هذا وإن كان له دلالة إلا أن دلالة الأدلة أظهر وأقطع في معناها وفي عمومها، فلم يختلف المال بين أن يكون ظاهرا أو أن يكون باطنا في أنه إذا كان عليه دين فإنه لا تجب عليه في ذلك زكاة. إذن هذه هي المسألة التي قلنا بأنه أشار إليها المؤلف. تبقى المسألة الثانية، واضحة هذه المسألة يا أخوان؟ نعم، المسألة الثانية هل يكون حكم الدين في هذه الحال حكما واحدا فيما إذا كان حالا أو كان مؤجلا أو أنه يختص بالحال دون المؤجل؟ ظاهر كلامهم هنا أن الحكم في ذلك واحد، وأن من عليه دين سواء كان حالا أو كان مؤجلا لثلاثين سنة فإن هذا الدين إذا كان ينقص النصاب فهو مانع للزكاة. ما نقول مانع للزكاة، مانع لوجوب الزكاة لما ذكرنا من جهة المعنى. وذهب بعض الحنابلة، وهي رواية عن أحمد رحمه الله، أن ذلك إنما يكون في الدين الحالي لا غير، أما الدين المؤجل فإنه لا يؤثر في وجوب الزكاة، لا يؤثر في وجوب الزكاة، بل إذا كان عنده نصاب فلنحكم بذلك النصاب وليجب عليه أداء ذلك الزكاة. ويؤيد هذا إيش؟ أثر عثمان يمكن أن يستدل به، من كان عليه دين فليقضي دينه، فدل على أنه إذا كان الدين لا يقضى لكونه مؤجلا ونحوه فإنه لا يؤثر في ذلك. وأيضا قد يقال بأنه حتى من جهة المعنى فإن هذه الديون في الغالب أنها لا تذهب غنى الغني ولا تؤثر عليه، لأنه يتجدد له من الكسب والربح ما يمكن أداء الزكاة في تلك الأحوال. ولا شك أن التقييد بالحال مهم، خاصة في هذه الأوقات الذي فتح الناس أبواب القروض وسهل عليهم أداؤها. يعني لو قلنا مثلا الآن، تعرفون أن الناس ربما يأخذ قرضا لعشرين سنة وهو يعرف أنه أحواله طيبة ويستطيع قضاء هذا الدين في يوم وعنده أموال، لو قلنا بأن الزكاة لا تجب والحال هذا لأفضى إلى انقطاع الزكاة في أموال كثيرة، كثير من الشركات الكبيرة وأرباب الأموال الذين هم أعظم ما يكون في الثراء والغنى إيش؟ يلجؤون إلى الديون زيادة في تجاراتهم لا حاجة إلى تلك الديون. فلو قلنا بأنها لا تجب إيش؟ لا أفضل ذلك إلى تعذر وجوب الزكاة. تعرفون أن الإنسان أحيانا إذا كان عنده مثلا 10 ملايين يمكن أن يقرضها البنك 20 مليون و30 مليون، وكم من الشركات ونحوها التي لا توجد هي من رأس مالها إلا 10% أو 20%، والباقي يكون عن طريق ما يسمى بالتمويل أو المغابحات أو المشاركات مع البنوك ونحوها. فلو قلنا بأن هذه الدون لا تؤثر لأفضى ذلك إلى عدم وجوب الزكاة في ذلك كله. على كل حال، إذن هذا يتنبه له، وهي مسألة دقيقة. هذان السطران في هاتين المسألتين من أصعب المسائل وأكثرها إشكالا في أبواب الزكاة، ولذلك جعلت بحثا في الدكتوراه زكاة الدين على يعني فقط لكثرة المسائل المتفرعة عليها، خاصة في هذا الأوقات التي تشققت الديون وكثرت وتعلقت بها أشياء كثيرة، ربما ليس بالضرورة أن يكون معها معنى الفقر أو الحاجة أو الفاقة أو عدم الغنى كما كان ذلك المعنى متلازما فيما مضى. فيما مضى كان الدين لصيق الفقر، من كان مدينا فهو فقير في الغالب، فبناء على ذلك يمكن ترتيب هذه المسائل في ذلك، لكن ليس بالضرورة أن تندرج هذه المسائل وتغفل مقاصد الشرع في إيجاب الزكاة وما جاء في الأدلة من إيجابها على الأغنياء، وهذا يعلم قطعا أنه من أغنى الأغنياء. نعم. لعل الله يسر. نعم. هذا سيأتي إن شاء الله في عروض التجارة، في باب عروض التجارة. فإذا لم يشفى غليلك في هذا ولم تتضح لك فتسأل عنها حين ذلك بإذن الله تعالى. نعم.
ولو كان المال معاشرا وكفارة
قال وكفارة كدين، هذه مسألة أخرى، يعني أنه لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الدين ينقص النصاب، فكذلك لو كان عليه كفارة من قتل أو جماع في نهار رمضان أو نحو ذلك فكما لو كان مدينا. فإذا افترضنا مثلا أن عليه عتق رقبة والرقبة بعشرة آلاف، نعم، وعنده خمسة عشر ألف، وقلنا بأن النصاب عشرة آلاف، فكما لو كان عنده خمسة آلاف. لماذا جعلوا الكفارة كالدين؟ قالوا لأنها دين لحق الله جل وعلا، وقد جاء في الحديث أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فدل هذا على أن دين الله دين مستحق يكون له ذلك الحكم. لكن إذا قلنا بأن دين الله هنا كدين الآدمي في كونه ينقص النصاب، ما الذي يقدم؟ هذا يبحثه الفقهاء رحمه الله تعالى في الحقوق المتعلقة بتركة الميت في أول الكلام على كتاب الفرائض. فمنهم من يقول بأنها يكون بينها تحاص، يعني تكون بالقسمة، دين الله ودين الآدميين على حد سواء، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، لأنه وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق بالوفاء، لا أنه يقدم على دين الآدمي، لكن كما أنكم تقضون دين الآدمي فليس حق الله بأقل من حق الآدمي في وجوب وفائه وعدم إنقاصه. فلم يأتي الحديث على سبيل المقارنة بين دينين حضر أحدهما لآدمي وآخر لله، وإنما على طريق الاستدلال بالشيء المستقر عند الناس من وجوب قضاء ديون الآدميين، فكذلك وجوب قضاء ديون الله جل وعلا. واضح؟ وبعض أهل العلم يقدم ديون الآدميين ويقول بأنها مبنية على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة، وما ذكرت لكم من أنها تحاط هو مذهب الحنابلة، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بذلك في باب كتاب الفرائض بإذن الله تعالى. نعم. هاي يوسف شندك ارفع صوتك. نعم. يقول هذا سؤال جيد، يقول هل لصاحب الدين أن يجعل على المدين أن يجعل المال المدين عليه زكاة؟ يعني لو كان مثلا يطالب زيدا بعشرة آلاف ريال، نعم، فهل له أن يجعل أن يسقط هذه العشرة آلاف ويقول بأنها زكاته؟ الحنابلة رحمه الله وجماعة من أهل العلم يقولون بأن ذلك غير جائز، لأن حقيقة هذا أنه يريد حفظ ماله، فكما لو أنه إنما أدى له ليتقاضى منه، والزكاة لم تشرع لذلك، إنما شرعت تسوية مساواة للفقراء، فهذا إنما فيه حفظ ماله وإرادة عدم تفويت المال عليه، وهذا ليس بمقصود الشارع في إيجاب الزكاة. نعم. وإن ملك
نصابا صغارا حوله،
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، هل على وجه الخصوص يتبين في زكاة بهيمة الأنعام، لأنها هي التي يشترط فيها سن محددة لما يجب من الزكاة فيها، فيقولون إذا كان الذي عنده كلها صغار هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ لأن الزكاة إنما تجب في المال وتخرج من ذات المال، وإخراج هذه الصغار لا يجوز، فهل يدل هذا على أنها لا تجب فيها زكاة أو لا؟ فهذا الكلام من الحنابلة كأنه بمثابة الرد على من قال بأنها لا تجب فيها الزكاة، فيقولون بأنه وإن كانت صغارا إلا أنها تجب فيها الزكاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل 40 شاة شاة مطلقا، ولم يبين في ذلك إيش، ولم يبين في ذلك حدا محددا ولا سنا معينا، فدل على أنها مما تجب فيها الزكاة. ولأنه في بعض الأحوال التي تجب فيها الزكاة قد لا يكون عند المزكي ذات المال الذي يخرج فيلزمه شراؤه أو دفع بدله، فكذلك نقول هنا أن عدم وجود ما يدفعه في الزكاة ليس بدليل على أنه لا تجب عليه فيه الزكاة. وإن كان هنا يعني بعض الفقهاء ذكر ملحظا وقال أنها إذا كانت صغارا فالغالب أنها لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأن الصغار تحتاج إلى إطعام، والزكاة إنما تجب في الراعية في السائمة لا تجب في، لكن هذا ليس بمتجه دائما لأنها قد تستطيع الرعية ولم تبلغ سن ما يدفع في الزكاة، وهذا معلوم عند أهل الرعي. فعلى مثل فعلى سبيل المثال الأشياء تجب الزكاة في الضان الذي بلغ 6 أشهر، هل معنى ذلك أن ابن 5 أشهر لا يمكن أن يرعى؟ لا، فبناء على ذلك يعني ليس بمتجه كلامهم في هذا من كل وجه. نعم.
وإن نقص النصاب في بعض الحول أو بلع أو
نعم، هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في بعض العوارض التي تعرض لوجوب الزكاة أو لاختلال شرط من شروط وجوب الزكاة، فيقول وإن نقص النصاب في بعض الحول، إذا نقص النصاب في بعض الحول كما لو كان مثلا النصاب 40 من الغنم، ففي بعد 3 أشهر ماتت 2، وبعدها بيومين ولدت أو نتجت 5 من الغنم فكانت 43، فهل هذا النقص في هذه الأيام اليسيرة يفسد الحول وينشأ حول جديد أو أنه لا يؤثر فيه ظاهر كلام الحنابلة هنا رحمه الله تعالى أنهم يقولون بأن ذلك إذا حصل نقص في النصاب فإنه يؤثر على الحول وينقضه، فبناء على ذلك يقف حوله ولا يجب عليه زكاة حتى يكتمل النصاب فينشئ حولا جديدا، وهذا فيما إذا كان النقص مدة طويلة ظاهر لا إشكال فيه، لكن لو كان النقص مدة يسيرة فهل يكون الحكم واحدا؟ كما لو كان مثلا ساعة في أول النهار ماتت واحدة وفي آخر النهار نتجت واحدة، فظاهر إطلاقهم هنا أن الحكم واحد، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا الذي حصل فيه نقص هل يصدق عليه هذا الحديث أو لا يصدق عليه الحديث؟ لا يصدق عليه الحديث، ولذلك وإن كان بعض الحنابلة ذكر أنه لا يؤثر النقص اليسير لكن ظاهر المذهب كما هو ظاهر الدليل أن ذلك مؤثر ومانع من جريان الحول ويوجب وجوب حول جديد. نعم، إذن هذه المسألة الأولى. قال أو باعه، كذلك إذا باع فهنا نقول بأنه إيش؟ انقطع الحول، لأن الزكاة وجبت في هذه الغنم أو في هذه الإبل أو في هذه البقرة وقد باع فانتهى حكم الزكاة فيها، هذا إذا لم تكن عروض تجارة، أما عروض التجارة فلها حكم آخر سيأتينا بإذن الله جل وعلا، لأن من المعلوم أن عروض التجارة ليس شيء من التجارات يبقى في الغالب سنة، وإنما تباع ويشتري ويبيع ويشتري فلا يتعلق الحكم بالأعيان وإنما يتعلق بالأقيام، بخلاف زكاة بهيمة الأنعام ونحوها فإنه إذا باعها فينقطع الحول. قال أو أبدله بغير جنسه، كان عنده إبل فأخذ أعطاها شخصا وأخذ منه غنما، فنقول في هذه الحال أيضا لم يصدق عليه أنه جرى عليه الحول في ذلك المال، فبناء عليه لا تجب عليه الزكاة في تلك الحال. قال لا فرارا من الزكاة، يعني أنه إذا كان الأمر على سبيل الفرار من الزكاة والتحايل لإسقاطها فإن ذلك لا يجوز. فعلى سبيل المثال إذا كان عندها 40 فلما ذهبت 4 أشهر قام وأهدى لأخته أو لأخيه أو لابنه 1 وهو يريد في هذا أن ينقص النصاب ويقول هي عند ابني فستعود إلي، نعم، فنقول إذا كان على سبيل التحايل فقاعدة الشرع أنه يعامل بنقيض قصده، نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، يعني التحايل على إسقاطها أو تقليلها، وسيأتي بيان معنى الحديث وهذه المسألة فيما يأتي. وكذلك إذا باع أو أبدل الحكم واحد على حد سواء، نعم. وإن أبدله إذا أبدله بجنسه، يعني كما لو كان مثلا عنده 100 من الإبل فأبدلها بجنسها من الإبل ب200 فهل يستمر الحول أو لا؟ إذا كان عنده مثلا ذهب فأبدله بذهب، طبعا مشروط إبدال الذهب بالذهب بالتساوي، نعم، لنفرض أنه كان متساويا لكنه أبدله، مثلا أخذ بدل أن تكون خواتم ذهب أخذ بدلا منها قلائد وهي سواء بسواء في وزنها، فهل في هذه الحالة وليست مما يتخذ للقنية وإنما يعني للتجارة أو غيره، ففي هذه الحالة هل يبني في الحول أو لا؟ ظاهر كلامهم أنه يبني على الحول، وهذا الحقيقة على أصل الحديث مشكله لأنه المال اختلف أليس كذلك، لكنهم استثنوا هذه المسألة لأنهم قالوا لما كان من جنسه كان بمثابة المال بمثابة المال الواحد. يقولون وكما أنه لا يشترط جريان الحول كاملا في نتاج السائمة لكونها من جنسها وتابعة لها فكذلك هنا، والمسألة يعني فيها شيء من النظر لمن قال بوجوب الزكاة أو عدمها. واضح يا مشايخ؟ نعم. ولها هذه مسألة يعني تحتاج إلى شيء من النظر. رأيتم كيف مسائل الزكاة، لكن على كل حال هذا أصعب يمكن ما في الباب هو يعني هذه المسائل، ما يأتي من زكاة بهيمة الأنعام أيسر وما يلحقها، هذه مسائل فيها شيء من تعلق الزكاة، هل هي بعين المال أو بذمة المزكي؟ ما الذي يترتب على هذا وما الذي يترتب على هذا؟ إذا قلنا بأنها متعلقة بعين المال من كل وجه فبمجرد انتهاء الحول فسيكون الفقراء أو أهل الزكاة شركاء لك في هذا المال، واضح؟ هذه واحدة، أنه إذا جرى الحول انتهى الحول ونمى المال فيجب قدر ذلك النماء في المال المزكى، واضح؟ أيضا أنه يترتب إذا قلنا بأنه وجب في عين المال أنه إذا تلف بغير تعد ولا تفريط أنه لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. أنه إذا قلنا بأنه يجب في عين المال فإنه لو كان عنده نصاب، كما لو كان مثلا النصاب 10,000 وعنده 10,000 لكنها دين على شخص وجعلها وبقيت عنده سنتان، بقي المال سنتين، فهنا يقولون بأنه إنما تجب عليه زكاة سنة واحدة. ليش؟ لأنها إذا أدى زكاة السنة الأولى فسيكون في السنة الثانية ناقص عن النصاب، أليس كذلك؟ فهذا يعني إذا قلنا بأنه متعلق بعين المال. وليس لي أيضا ليس لصاحب المال أن يتصرف في ذلك المال لأنه صار متعلق به الزكاة. أما إذا قلنا متعلق بذمة المزكي فلا تأتي كثير من هذه المسائل على هذا، لكن ظاهر الأدلة يدل على هذا وذا، فإنه جاء في الحديث وفي أموالهم في 40 شاة من الغنم شاة، أليس كذلك؟ يعني ما يدل على تعلقها على تعلقها بعين المال، لكن أيضا جاء في الأدلة ما يدل على أنها تخرج من غير المال المزكى، يدل على أن لها ارتباط بذمة المزكي. فلأجل ذلك قال الحنابلة هنا جمعا بين هذين القولين بأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. ولذلك يقولون، وتأملوا هذا ترى مثال جيد ونافع لكم وربما لا تجدون في كثير من الكلام، يقولون أن مثل مال الزكاة كمثل الجناية كمثل جناية العبد، كمثل جناية العبد، فإنها تتعلق برقبته وللسيد أن يبذلها من عنده. واضح؟ واضح مشايخ؟ وللسيد أن يدفعها من عنده، يعني لو أن العبد جنى جناية أليس كذلك؟ فإن تتعلق الجناية برقبته فلا يعطى أكثر من قيمة هذا العبد، لكن للسيد أن يدفع عن عبده ويخلصه سواء بأقل أو بأكثر أو بغير ذلك، أليس كذلك؟ نعم. فهنا قالوا بأن لها تعلق بعين بذمة المزكي، هذا هو قولهم في هذه المسألة. فبناء على ذلك لا، إذا قلنا بأن لها تعلق بالذمة فلا تطلق تلك المسائل، لا نقول بأنها تجب في نماء ذلك المال لأن لها تعلق بالذمة، فبناء عليه لا نقول بأنه لابد إذا نمى المال بعد وجوب الزكاة أنه لابد أن يخرج قدر هذا النماء في قدر المال المزكى، لا. وكذلك لا نقول بأن حق الفقراء فيه كحق الشركاء في المال لأنها هم مرتبطون بذمته ومرتبطون بعين المال، فلم يتمحض حقهم في المال حتى يكونوا له شركاء. واضح؟ واضح مشايخ؟ نعم. فبناء على ذلك كان هذا القول قول وسط في ذلك. نعم. هذا يعني كان مما يترتب عليها، وإن كانوا لم يجرونه على أصل المسألة لا يعتبر في وجوب وجوبها إمكان الأداء، يعني أنه بمجرد جريان الحول يجب عليه أو تتعلق الزكاة بذمته وليس بالضرورة إمكان الأداء. فلو كانت مثلا تجب الزكاة إيش؟ الصباح، فمنذ وجبت الزكاة خرج لي ليبذلها فمات قبل أن يصل، هل فرط؟ هل أجل؟ لا، أليس كذلك؟ فالأصل أننا نقول لو قلنا بأنه يعتبر إمكان الأداء أنها لا تجي لا لا تسقط الزكاة عليه في هذه الحال، لكن هنا قالوا بأنها تجب عليه الزكاة كسائر العبادات. أرأيتم المرأة الحائض أليست يجب عليها قضاء الصيام مع أنها لا يمكنها الأداء؟ فكذلك قالوا هنا، وإن كانوا يقولون بأنه لا يلزمه الأداء إلا بالتمكن من وهذا الحقيقة يعني له ارتباط بكونها واجبة في عين المال. قال ولا بقاء المال، هذا يعني كأنه للمسألة الثانية أنها متعلقة بالذمة. الأصل أننا إذا قلنا بأنها إيش متعلقة بعين المال، أنه لو تلف المال بغير تعد منه ولا تفريط ألا يتجب عليه زكاة، لكن هنا قالوا بأنها عليه زكاة في هذه الحال. لماذا؟ لأن لها ارتباط بذمته، وهنا يعني قال بهذا جماعة من أهل العلم، وإن كان المختار عند ابن تيمية وقول عند أحمد، واختار بعض أهل العلم أنه إذا تلف المال بغير تعد ولا تفريط أنه لا تجب عليه في ذلك زكاة، سواء قلنا بأن الزكاة متعلقة بعين المال أو متعلقة بذمته، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذه قاعدة عند ابن تيمية في أنه إنما يجب على الإنسان ما إذا أمكنه القضاء، إذا أمكنه الأداء، وأنها لا تجب على من تعذر عليه أو عجز عن أداء العبادة وفعل الواجب الذي وجب عليه. واضح مشايخ؟ نقف عند هذا الحد. والزكاة كالدين في التركة، هذه أظن شرحناها، لكن على كل حال سنعيد ما يتعلق بها. أنا كنت ظننت أننا سنأخذ زكاة بهيمة الأنعام وإلى نهاية البقاء، لكن أسأل الله أن يجعل في ذلك خير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.